بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة سعد بن أبي وقاص وخصومته لعبد بن زمعة عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعتبره العلماء قاعدة من قواعد النسب، وأمر الأنساب أمر عظيم، وتترتب عليه مسائل وأحكام شرعية، وتقع فيه الخصومات والنزاعات بين الناس. ولما كان باب اللعان يقوم على نفي النسب، وذلك أن الزوج إذا رأى زوجته تفعل الحرام أو رأى ما يدل على زناها وأن الحمل من الزنا، فإنه يقوم باللعان المشتمل على نفي الولد. ولذلك ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل في الزوجة كل أن الأصل فيما تأتي به الزوجة أنه ولد لزوجها، فمن عقد على امرأة ودخل بها فجميع ما تنجبه تلك المرأة يعتبر ولدا له، إلا إذا قام الدليل على أنه ولد زنا أو ولد لغيره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يقرر هذه القاعدة بقوله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بالجملة الثانية ما يترتب على الزنا، وأنه إذا زنى الرجل بالمرأة وتأكد أن ولده هو أن الولد الذي جاءت به إنما هو ولده، ليس من حقه أن ينسب ذلك الولد إليه، ولو كانت المرأة في الحقيقة لم تزني إلا بذلك الرجل، فليس للزاني حق في استلحاق ولد الزنا سواء كان ذكرا أو كان أنثى، وسواء وقع الزنا بأمة أو وقع بحرة. ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه لهذا الحديث: باب الولد للفراش حرة أو أمة، أي سواء كانت المرأة التي زني بها حرة أو كانت أمة. تقول رضي الله عنها: اختصم سعد بن أبي وقاص. الخصومة أصلها من قولهم خاصم يخاصم خصومة وخصاما، وأصلها النزاع والخلاف. والخصومة تقوم على مدع ومدعى عليه، وشيء يدعى من الطرفين. وحاصل ذلك أن سعد بن أبي وقاص ادعى هذا الولد أنه لأخيه عتبة بن أبي وقاص، وادعى عبد بن زمعة أن الولد أخا له، أن هذا الولد هو أخوه لأنه وليد وليدة أبيه على فراشه. فوقعت هذه الخصومة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقعت هذه الخصومة بعد فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة. وذلك أن سعد بن أبي وقاص أخبره أخوه عتبة بن أبي وقاص وقال له: إن الولد الذي جاءت به وليدة عبد بن زمعة إنما هو ولدي، فإذا قدمت إلى مكة فخذ ولدي، فهذا هو عهد عتبة لأخيه سعد بن أبي وقاص. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخل معه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ورأى الغلام فإذا هو شبيه لأخيه عتبة، فأخذ الغلام واحتضنه وصاح في الناس: ابن أخي ورب الكعبة. وحلف بالله أنه ابن أخيه عتبة بن أبي وقاص. فلما ادعاه غضب عبد بن زمعة واشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقعت هذه الخصومة بينهما عند النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في القضاء والخصومة
أنها تقوم على مدع ومدعى عليه ودعوى، والأصل أن يبين من هو المدعي ومن هو المدعى عليه، ولا يمكن للقاضي أن يفصل في خصومة حتى يعرف المدعي من المدعى عليه، وذلك لأن معرفة المدعي من المدعى عليه تترتب عليه جملة من الأحكام، منها أنه إذا ادعى رجل وقلنا إنه هو المدعي فإنه يطالب بالحجة والدليل، ويصبح المدعى عليه على الأصل من كونه مستحقا للشيء حتى يثبت المدعي دعواه، كما قرر الله جل وعلا هذا الأصل بقوله سبحانه وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فأخبر سبحانه وتعالى أن الصادق من يقيم الحجة والدليل على دعواه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أقوام وأموالهم، ولكن اليمين على من أنكر. وعند البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فلا يمكن للقاضي أن يفصل بينهما حتى يميز المدعي والمدعى عليه، والمدعي هنا هو سعد، والمدعى عليه هو عبد بن زمعة. وتوضيح ذلك أن المدعي ضابطه أن يكون قوله مجردا من الأصل والعرف، وقيل إن المدعي هو الذي يقول قد كان كذا وكذا، والمدعى عليه هو الذي شهد العرف بصدق قوله أو شهد العرف بصدق حاله فهو المدعى عليه. وقد أشار إلى ذلك بعض العلماء رحمهم الله بقوله: تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع. فالمدعي من قوله مجرد من أصل أو عرف بصدق يشهد، والمدعى عليه من قد عضد مقاله أصل أو عرف شهدا، وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى. وتطبيق ذلك على حديثنا أن سعد بن أبي وقاص ادعى الغلام، والأصل أن الغلام يعتبر تبعا للوليدة، فالظاهر يدل على أنه غلام لزمعة، وأنه ابن زمعة الذي هو والد عبد. فلما ادعاه سعد فإن قوله لا يشهد العرف بصدقه، ولذلك يكون سعد مطالبا بالدليل. فمن ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: يبين دليله على صدق دعواه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى شبهه، أي انظر إلى شبه الغلام بعتبة بن أبي وقاص وهو أخي. فذكر سعد دعواه للولد، وذكر الحجة والدليل على الدعوى. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غلام. هذا الغلام اسمه عبد الرحمن بن زمعة، وهو أخ لعبد بن زمعة على ظاهر حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب هذه القضية أن زمعة كانت له جارية، وهذه الجارية لم يذكر العلماء رحمهم الله اسمها، ولم يوجد من يصرح باسمها. هذه الجارية كانت تتكسب بالبغاء، وكان العرب في الجاهلية يقولون للإماء أن يتكسب، فتذهب المرأة وتزني والعياذ بالله، ثم تأتي بمالها إلى سيدها، وربما زنى بها عشرة من الرجال، فإذا جاءت تريد الوضع فإنها تلحق الجنين الذي وضعته بمن شاءت منهم. وهذه هي عادة أهل الجاهلية، وكان الرجل ربما جاء ودع الولد من الوليدة فيلحق به، ولذلك أمر عتبة سعد بن أبي وقاص على عادة الجاهلية أن يلحق الولد به، وذلك لأنه كان يزني بهذه الوليدة حال كونها تتكسب بالبغاء. ولما جاء الإسلام حرم الله جل وعلا تكسب البغاء، وأمر الأولياء أن يحسنوا إليهم وأن يطعموا المماليك ويكرموهم وأن يعفوهم عن الحرام ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فحرم الله جل وعلا هذه العادة المنقوصة المشينة. ولما توفي عتبة وفتح النبي صلى الله عليه وسلم جاء سعد يطالب بحق أخيه على عادة أهل الجاهلية، ولذلك أمسك عبد الرحمن واحتضنه، وهذا لكي يؤكد به أنه ابن لأخيه عتبة بن أبي وقاص. فخاصم عبد المجمعة لما أنكر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، وعتبة بن أبي وقاص فيه قولان لأهل السير: القول الأول أنه مات على الكفر والعياذ بالله، وذلك أنه شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعيش عاما، فتوفي قبل أن يستتم الحول. وقال بعض العلماء على ما اختاره العسكري والزبير بن بكار رحمهم الله أن عتبة بن أبي وقاص أسلم، وأنه أسلم وتوفي على الإسلام، وأمر أخاه سعد بن أبي وقاص بعد إسلامه بعهد إليه بهذه الوصية التي وقعت من أجلها الخصومة، والله أعلم بحال الرجل. ولذلك قال الواقدي: إن الذي استقر أنه مات على الكفر تقول رضي الله عنها وأرضاها. فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقول سعد بن أبي وقاص انظر إلى شبهه هو الدليل، ولذلك أخذ العلماء من هذه العبارة دليلا على أنه يمكن أن يلحق الولد بوالده من جهة الشبه، وأنه إذا وقعت الخصومة في ولد وكان أحد المتخاصمين أكثر شبها من الآخر فإنه يلحق بالأقوى شبها، وهذا القول صحيح، وقد اختاره جمع من السلف رحمة الله عليهم أن الشبه يعتبر حجة في الإلحاق، وذلك إذا قامت القرائن والدلائل على صحته وقوته، وذلك لهذا الدليل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا في قصة اللعام ذكر أنه إذا جاءت به على صفة كذا وكذا فقد صدق عوينر، وأنها زانية فجاءت به على الصفة التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت راجما امرأة من دون بينة لرجمت هذه. فدل على أن الشبه يعتبر حجة في إلحاق الولد. قال عبد: يا رسول الله، هذا أخي ولد على فراش أبي من وليدته. هذا هو القول الثاني في الخصومة، وهو قول عبد بن زمعة أخي سودة بنت زمعة رضي الله عنها وعنه، وقد قال ذلك لكي يرد به قول سعد بن أبي وقاص واحتج به على الأصل. ولذلك يدل هذا الكلام على أن المرأة إذا ولدت أن الولد يلتحق بالفراش كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكأنه يقول: يا رسول الله، هذا الغلام الذي يدعيه سعد لأخيه ما هو إلا أخي، لأن الوليدة جاءت به على فراش أبي، والأصل أن كل ما ولدته الوليدة على فراش أبي أنه ابن لأبي، فهذه هي حجة عبد بن زمعة رضي الله عنه وأرضاه. قالت: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد شبها بينا بعتبة، أي وجد الغلام يشبه عتبة بن أبي وقاص شبها كثيرا. وفي هذا دليل على صحة قول عتبة بن أبي وقاص وأن هذا الولد ولده من الزنا. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. وفي رواية: هو أخ لك يا عبد بن زمعة. وفي هذه العبارة دليل على أن الأصل في الأولاد أن يلحقوا بأزواجهم. وفيه حجة لجمهور العلماء أن الأمة إذا كان يطأها سيدها وجاءت للولد أن الولد ينسب لذلك السيد، وذلك لأن الأصل أنها ولأن الولد من، والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. فلما كانت الأمة فراشا لسيدها فإن الأصل أن جميع ما تلده يلحق بالسيد بناء على وجود الوطن. وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله الرحمة والرضوان، فقال: إنه لا يلتحق الولد بالأمة، لا يلتحق ولد الأمة بالسيد إلا إذا أنجبت قبل ذلك. وهذا القول مصادم لظاهر هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك أن القاعدة في الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فلما لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم من عبد بن زمعة ولم يسأله هل كان أبوك منجبا من هذه الوليدة أو لم ينجب، وأعطاه الحكم على العموم، دل على أن كل ما جاءت به الوليدة من سيدها أنه يعتبر ملتحقا بالسيد سواء أنجبت قبل ذلك أو لم تنجب. قال صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. هذه الجملة فيها روايتان: الرواية الأولى هو أخ لك يا عبد بن زمعة، وهذه الرواية لا إشكال فيها، حيث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الولد يعتبر ولدا لزمعة، وأن دعوى عبد له هي الصحيحة المعتبرة لقوله هو أخ لك، أن يلتحق هذا الولد بأبيك، وذلك بناء على الأصل من كونها مولاة له. وأما الرواية الثانية هو لك يا عبد بن زمعة ففيها إشكال، لأن اللام تفيد الملك، وقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال بأن عبد بن زمعة يعتبر مالكا للأمة بعد وفاة أبيه، وإذا كان مالكا للأمة بعد وفاة أبيه فإن جميع ما تنجبه يعتبر لاحقا له على سبيل الملك. ولكن هذا الجواب فيه نظر، لأن أم الولد تعتق على سيدها بعد وفاته، فلا وجه لملكية الولد على ما ذكرنا. ولذلك قالوا هو لك، أي دعواك أنه أخ لك هو المعتبر، وهذا هو المناسب لظاهر قوله هو لك يا عبد بن زمعة، أي هو أخ لك. والرواية الثانية تعتبر مفسرة لللام في هذه الرواية التي معنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. قوله الولد للفراش، هذا هو الدليل الذي استند إليه في تقرير هذا الحكم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بكون هذا الولد، أعني عبد الرحمن لزمعة، وذلك بناء على أن الولد للفراش، والفراش المراد به فراش الزوجية إن كانت المرأة زوجة، أو فراش أو فراش أو فراش التسري إذا كانت أمة. وفي هذا دليل على أنه إذا تزوج الرجل المرأة وأنجبت أن جميع ما تنجبه هذه المرأة يعتبر ابنا لزوجها إذا كان قد دخل بها. أما إذا لم يدخل بها أو دخل بها ولم يتأت منه وطئ أو لم يتأت منه حمل فإنه لا يحكم بلحوق الولد له. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله بهذه الجملة القاعدة المعروفة أن النسب يثبت بالفراش ويثبت كذلك بالبينة وبالإقرار. فهذه ثلاثة أحوال للنسب. فيجوز أن تنسب الرجل للرجل بناء على وجود الفراش، فأن تكون أمه زوجة لذلك الرجل، فجميع ما تنجبه يعتبر ملتحقا في النسب بأبيه على ظاهر الزوجية. وكذلك يلتحق الإنسان بالنسب من جهة الإقرار، فلو قال رجل فلان ابني فقد أقر بالبنوة فيلتحق به إذا لم يدعيه غيره. وكذلك أيضا يلتحق الإنسان بالنسب إذا وجدت الاستفاضة التي دلت على صدق قوله أو وجد الدليل من البينة والشهود. فإذا شهد شهود أن فلان ابن فلان فإنه يثبت نسبه. وقد قرر العلماء رحمهم الله أن الناس مؤتمنون على أنسابهم إلا من ادعى الشرف، فمن ادعى الشرف والنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقبل دعواه حتى يذكر الدليل على صحة نسبته. ولا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينسب نفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون وجود دليل يعتمد عليه في صحة نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه كافر والعياذ بالله، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الكفر على وجهين: إن كان مستحلا لذلك فإنه كافر بالإجماع، لأنه استحل ما حرم الله عز وجل وعلم تحريمه بالضرورة. وأما إذا لم يكن مستحلا فقد كفر نعمة الله عليه وكفر نعمة أبيه عليه حيث انتسب إلى غير أبيه. فلا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتساهل في النسب. ولا يجوز قبول كل من هب وضب وادعى نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك الشرف الذي لا يقبل إلا بدليله. وأما إذا استفاض بين الناس واشتهر بينهم أن فلانا من عائلة بني فلان فإنه لا يجوز لأحد أن ينفي ذلك إلا بالدليل. ولذلك يعتبر الناس مؤتمنون على أنسابهم، ولا يجوز الطعن في أنساب الناس، وذلك من شأن أهل الجاهلية والعياذ بالله. فمن يشكك في نسبة مع أنساب الناس فإنه ملعون والعياذ بالله، لأن فيه قذفا لمن ادعى. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أن نفي النسب إذا لم يكن صحيحا كإثبات النسب الذي لا صحة له فينبغي التحيط في مثل هذا، والكف عن أعراض المسلمين وعدم النفاس بنسبهم. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش. لا تخلو المرأة من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكون زوجة، فإن كانت زوجة وجاءت بالولد فإننا ننسب هذا الولد إلى زوجها، ولكن بشرط أن يتأتى من الزوج أن يطأها أو يكون منه الحمل. أما لو كانت بزوج لا يتأتى منه أن تحمل منه، كأن تكون زوجة لغلام عمره 7 سنوات فإننا حينئذ قد تأكدنا زناها والعياذ بالله أو كون هذا الولد, وعلى الأقل تأكدنا أن هذا الولد ليس بولد لزوجها, فلا يلتحق هذا الولد في النسب بفراش الزوجية بإجماع العلماء. الحالة الثانية أن الشرط الثاني في اعتبار فراش الزوجية أن تأتي بهذا الولد, أن تأتي بالولد بعد دخول زوجها عليها بمدة يتأتى منها حملها وإتيانها بذلك الولد. فلو تزوج إنسان امرأة ثم وضعت بعد 3 أشهر أو بعد 4 أشهر فالولد ليس بولده بإجماع العلماء رحمهم الله. وقد روى البيهقي, ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أن أقل المدة 6 أشهر, وأنها إذا جاءت به دون 6 أشهر أن ذلك لا يوجب النسبة لزوجها. وقد جاء عن علي رضي الله عنه في قصته مع عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع أن امرأة كانت شريفة صالحة, ثم إنها تزوجت برجل صالح وجاءت بولدها بعد 8-6 أشهر, فهم عثمان رضي الله عنه أن يرجمها, وجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستشارهم. فقال له علي رضي الله عنه وأرضاه: لو خاصمتكم هذه المرأة بكتاب الله لخصمتكم, إن الله عز وجل يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا, وقال: وفصاله في عامين. فلو أنه نفي الفصال لم يبق إلا 6 أشهر, فلو كان فصاله من الرضاعة عامين وهي 30 شهرا للفصال والحمل, فقد بقي للحمل 6 أشهر. فحمد الله عثمان رضي الله عنه وانكف عن رجمها. ولذلك ذهب جماهير العلماء إلى أن من تزوج المرأة وحملت بعد زواجه منها ووضعت بعد 4 أشهر مثلا أو 3 أشهر أنه لا يلحق هذا الولد به, وأن هذا الحمل هذه المدة لا يعتبر موجبا للنسبة. فمن شرط إلحاق الولد بفراش الزوجية أن يكون الزوج يتأتى منه أن تحمل منه المرأة, وكذلك تكون مدة الحمل على الوصف المعتبر من 6 أشهر فأكثر. فإذا تحقق هذان الشرطان فإن الولد يلتحق بالزوج, وفي حكم فراش الزوجية إذا كان الوطء بشبهة. فلو أن إنسانا وطئ امرأة بشبهة فإن الولد يلتحق بالواطئ ولا يلتحق بالفراش, وذلك مثل أن يأتي إنسان إلى امرأة يظنها زوجة له, والمرأة تظن الرجل زوجا لها ثم يطأها, فإن هذا الولد ينسب للزوج, ينسب للواطئ ولا ينسب للزوج, ووطء الشبهة مؤثر. وهكذا لو أن رجلا كان أخا للمرأة من الرضاع فإنه لا يجوز له أن يتزوجها, ولو تزوجها وأنجبت منه فالولد ينسب إليه مع حرمة نكاحه لها على ما هو مقرر في باب المحارم والرضاع. الحالة الثانية أن تكون المرأة أمة, فإذا كانت المرأة أمة فإن سيدها لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون يطأها, فإذا كان يطأها فإن جميع ما تنجبه ينسب إلى ذلك الزوج, وهذا هو الأصل, ولا يحل لهذا السيد, فإنه ينسب للسيد ولا يحل له أن ينفي هذا الولد إلا إذا رآها قد زنت وحملت من ذلك الزنا بهذا الولد. أما الأصل فإنه يقتضي أن يلحق جميع ما تنجبه هذه المرأة به, وذلك لأن الأصل فيها أنها فراش له, وقد قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش. واشترط الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه أن يكون قد صدق له أن أنجبت منه، وقد بينا أن هذا الشرط لا دليل عليه، وأن جميع ما تنجبه الأمة يلحق بسيدها إذا ثبت أن السيد كان يطأها، ولو أن سيدا وطأ أمته ثم توفي عنها ووضعت، فادعى أبناؤه أن هذا الجنين ليس من أبيهم، فإنه إذا ادعت عليهم وطء سيدها وأقروا بذلك فإنه يحكم القاضي بلحوق هذا الولد من السيد، وأنه لا وجه لإنكار الورثة له، وذلك لأن الأصل يدل على أنه ماؤه. الحالة الثالثة أن يكون السيد لا يطأ أمته، فإذا حملت الأمة فلا تخلو من حالتين: أن تحمل حملا شرعيا كأن تكون مزوجة من إنسان ووطئها وحملت من وطئه فلا إشكال في نسبته كالزوجية، والحالة الثانية أن تكون غير مزوجة، فإذا كانت الأمة غير مزوجة ولم يطأها سيدها فإن جميع ما تنجبه يعتبر في حكم الزنا، وهي زانية والولد ينسب إليها ولا ينسب لسيدها بإجماع العلماء. يقول عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقوله الولد للفراش فيه دليل على أن المرأة إذا زنت وأنجبت من الزنا أن ولد الزنا ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه. ولذلك قال جمهور العلماء: لو أن إنسانا وطئ امرأة بالحرام والزنا فحملت منه كأن تكون امرأة بكرا، ووطئها واستبض بكارتها وحملت منه بالزنا، ثم أراد أن يتزوجها بعد الزنا مباشرة سترا على نفسه وعليها. فقال بعض السلف رحمهم الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنى الزاني بالمرأة وأحب أن يسترها ويستر نفسه أنه لا حرج عليه. ولذلك قال ابن مسعود: أوله سفاح وآخره نكاح. وقيل عنه إنه قال: أوله حرام وآخره حلال. وذهب جماهير السلف والخلف رحمة الله عليهم إلى أنه لا يجوز للزاني أن يتزوج الزانية حتى تضع حمل الزنا، ولو تأكد أنها لم تزن بغيره، سواء كانت بكرا أو كانت سيدا. ولا شك أن قول جمهور العلماء هو الحق، وهو الصواب الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ولذلك نهى الله عز وجل عن نكاح الزواني، عن نكاح الزنات وكذلك نكاحهم. ولا يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة زانية ولو كان هو الذي زنى بها، إلا إذا علم صدق توبتها وإنابتها إلى الله عز وجل. أما لو حملت من زناه بها فإن هذا الحمل يعتبر من الحرام، ولا يحل له أن يتزوج عليها فيخلط الحلال بالحرام. ولا يجوز إدخال هذا الولد فينسب إليه وينظر إلى بناته ويستحل الأمور المحرمة من محارمه. ولذلك لا شك أن مذهب جمهور العلماء هو الحق في هذه المسألة، أنه لا يجوز للزاني أن يتزوج الزانية إلا بعد أن تضع حملها من الزنا، وهي التي تتحمل مسؤولية جريمتها، ولا يحل له أن يخلط حرام مائه بالحلال، وهكذا بالنسبة لغيره. وقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش فيه دليل على مسألة لطيفة، وهي لو أنه كان هناك نوعان من الحيوان نوع أباح الله أكل لحمه ونوع حرم الله أكل لحمه، فنزى الحيوان محرم اللحم على أنثى الحيوان مباح اللحم، كأن ينزو الذئب على الضبعة فتنجب منه، فهل يقال بحل أكل الصنع الذي هو ولد الذئب من الضبعة؟ فقال بعض العلماء العبرة بأبيه ولا يحل أكل ذلك اللحم لأن أباه الذئب، ولا يجوز أكل الذئاب لأنها من السباع المحرمة. وقال بعض العلماء بحل أكله لأنه ابن للضبعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الضبع هو صيد وفيه شاة، فدل على أنه صيد وفي حكم الحلال، وإذا كانت الأم حلالا فقد قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، فنقول إن ابنها منه يعتبر حلالا لأن أمه حلالا يجوز أكل لحمها. ولهذه المسألة نظائر أخرى، وقوله عليه الصلاة والسلام وللعاهر الحجر، العاهر هو الزاني ويوصف بأنه، والعهر هو الزنا والعياذ بالله. وقوله عليه الصلاة والسلام وللعاهر حجر أي الخيبة والندامة والحسرة، ولا خير له في ذلك الحرام الذي أصاب. والعرب تقول بفمه الحجر أو له الحجر، كناية عن الخيبة وعدم الربح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كنى بهذه الجملة عن خيبة العاهر، ولا شك أنها من أعظم الخيبات لما فيها من انتهاك حدود الله عز وجل وغشيان محارمه. وفيها دليل على جواز على عدم جواز نسبة ولد الزنا لأبيه. وقوله عليه الصلاة والسلام وللعاهر الحجر أي لا تعطوه شيئا لا في النسب ولا في غيره، كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود في سننه، وإن جاءك يريد ماله فاملأ كفه ترابا. فالعرب تقول بفمه التراب وبيده التراب، أو له التراب أو بفمه الحجر أو له الحجر، كل ذلك إشارة إلى خيبته وعدم حصوله على حظ. وقوله عليه الصلاة والسلام واحتجبي منه يا سودة، احتجبي أمر من الحجاب، وأصل الحجاب الستر، ويقال حجبه إذا منعه، وسمي الحجاب حجابا لأنه يستر الوجه عن الأجنبي. وقوله عليه الصلاة والسلام واحتجبي منه يا سودة، هي سودة بنت زمعة أم المؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد بعثته وبعد وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، تزوجها عليه الصلاة والسلام ومكثت معه أكثر من 3 سنوات وليس له زوجة سواها. وبعد زواجه منها تزوج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت أم المؤمنين سودة سبقة ثقيلة، فلما كبرت تنازلت عن ليلتها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عن الجميع، كما ثبت في الصحيحين أنها وهبت ليلتها لأم المؤمنين عائشة. ولذلك جاء في سنن أبي داود أن أمهات المؤمنين كن يرين أن قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، قالوا إنها نزلت في أم المؤمنين سودة رضي الله عنها، توفيت بالمدينة 54 من الهجرة. وقوله عليه الصلاة والسلام واحتجبي منه يا سودة فيه تغليب للشبه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر بهذه الجملة شبهة الحرام، ولذلك أخذ العلماء من هذه الجملة دليلا. أخذ بعض أهل العلم رحمهم الله من هذه الجملة دليلا على اعتبار الشبه المتردد بين أصلين، فإذا تردد الشيء بين أصلين أعطي شبها من كل أصل. وهذه القاعدة يعمل بها فقهاء المالكية رحمة الله عليهم. ومن أمثلتها لو أن امرأة أرضعت صبيا ثم قلنا لها هل أرضعتيه 5 رضعات؟ فشكت وقالت أرضعته كثيرا ولكن لا أدري، 5 رضعات أو أكثر أو أقل؟ فحينئذ نقول لا يجوز لقرابة هذه المرأة من المحارم أن يتزوجوا هذا الرضيع، أن يتزوجن من هذا الرضيع. وكذلك نقول تغليبا لمكان شبهة الرضاعة، ونقول لا يجوز أيضا أن يختلي بهؤلاء النسوة تغليبا لشبهة الأجنبي، وذلك لعدم تحقق الرضاع المؤثر. وقد أعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة في الشبهات، كما في قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وأرضاه في صيد الكلاب: وإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. فقال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة فأسامة بن زيد؟ فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وفي لفظ: كان مجززا قائفا.
هذا الحديث الشريف يعتبر أصلا من الأصول التي دلت على مشروعية القيافة، والقيافة علم من العلوم التي كانت العرب تعتني بها في الجاهلية والإسلام، وهو علم يقوم على النظر في الشبه، وذلك باعتبار الأوصاف الموجودة في الرجل، ويلحق بأقرب الناس شبها به. وقد كانت العرب تعتني بهذا العلم، وترجع عند وجود الشبه وادعاء الزنا إلى أهل القيافة. وكان مجزز من أهل القيافة، وكان بنو مدلج كانوا من أهل القيافة كبني أسد، فهذان البطنان من بطون العرب، كانت لهم عناية بعلم القيافة. وعلم القيافة ينظر القائف فيه في وجه الولد ووجه أبيه، ويستطيع أن يقول لك هذا أب لهذا. وكذلك ينظر إلى الأقدام، فينظر إلى أوصافها وما جعل الله جل وعلا فيها من الدلائل التي تدل على خروج الولد من الوالد. وهذا العلم يعتبره العلماء حجة في القضاء، وذلك لو أن رجالا اختصموا في صبية أو صبي، فقال كل واحد منهم هذا ابني، أو قال كل واحد منهم هذه بنتي، فحينئذ وليس عندهم دليل يدل على صحة النسبة، فحينئذ يرجع إلى أهل القيافة، فينظر في صفات الصبية وصفات الصبي، ويلحق القائف أقرب الناس شبها، ويلحقه بأقرب الناس شبها به. ولا يقبل قول القائف إلا بشروط: أولها أن يكون خبيرا مجرب الإصابة، فإذا جاء إنسان يدعي القيافة فإن القاضي يختبره، وصورة الاختبار أن يأتي بولد وأبيه، ويأتي برجال يشبهون الأب، ويدس الأب بين أولئك الرجال، ويقال للقائف: أخرج لنا والد هذا الصبي.